بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، وعجل فرجهم. مسألة رقم 9، يقول السيد الإمام قدس سره: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه على الطلاق فضلا عن رضاها به، يعني لا يعتبر ايضا رضا الزوجة بتحقق الطلاق. اما انه لا يعتبر ذلك، يعني كل من اطلاع الزوجة او اطلاع الزوجة ورضاها، فلأن الطلاق من الإيقاعات المتقومة بطرف واحد، فهو ليس عقد من العقود حتى يشترط فيه الإيجاب والقبول والرضا من الطرفين، وهذا هو المائز ما بين الإيقاع وبين العقد. ذكرتني بعض المشاكل ما عندهم هالركيزة العلمية. جاني مرة عم بقول لهم أنا طيب وين الطلاق؟ فرجوني مين طلق كذا؟ قالوا فلان شيخ. طيب وين ورقة الطلاق لحتى تتأكد إذا في طلاق ولا ما في طلاق؟ لأنه في كثير من الناس بروح لعند الشيخ بدهم يتطلقوا، بقول لهم طيب إن شاء الله خلص روحوا إن شاء الله بعد يومين اتطلق، فبيعتبروا بعد يومين إنه طلق الشيخ. فأنا بخاف إنه يكونوا مش مطلقين هيك، وهذا بتصير. فقامت طلعت لي من الجزدان هاي المرأة ورقة الطلاق، شو مكتوب؟ بتاريخ كذا وقع عقد الطلاق ما بين كذا وكذا. طلاق هلا يعني لو كان مثلا خلعي، لو كان يعني الى وجه منشوف كيف، بس لا، يعني هو طلق الزوج عقد طلاق. فلأن الطلاق من الإيقاعات المتقومة بطرف واحد، وأمره منوط بالرجل، حيث ورد أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، والذي أخذ بالساق طبعا كناية، أخذ بالساق أخذ بساقها كناية عن رقبتها عن عينها. هذا من التعليقات. حيث ورد بأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، فلا يكون موقوفا على رضا الزوجة به. هذا بالإضافة إلى أنه يعني فرد نادر من الزوجات اللي بيوافق أو بيرضوا على الطلاق. غالبا المرأة لا، يعني لو خيرت بذلك فلا تقبل غالبا، يعني لو تركت وشأنها ما بيرضوا، يعني على الأعم الأغلب النساء ما بدها تطلق. ولو كان الطلاق منوط أيضا بيدها بعش في طلقات إلا نادرا، إلا طلاق خلع بس. إذا مش خلع ما بترضى، هي بتكون كارهة، بتقول له بذلت لك مهري على أن تختلع عني على كده. فلا يكون موقوفا على رضا الزوجة به، فهو من خصوصياته في البقاء على علقة الزوجية أو عدم البقاء على علقة الزوجية. هذه من الخصوصيات للرجل، لأن الأمر منوط به. وأما أنه لا يعتبر إطلاع الزوجة عليه فإنما لعدم وجود الدليل على ذلك، يعني بالواقع ما في عندنا دليل على اعتبار ووجوب إبلاء إطلاع الزوجة على هذا الطلاق. نعم، إبلاغ الزوجة أو إطلاعها على الطلاق أو أن يحيطها علما بذلك، إنما لأجل أمور أخرى، نفترض العدة، نفترض إلى آخر الزواج من آخر إلى آخر، يعني أمر خارج عن طبيعة نفس إيقاع الطلاق. فلا دليل على وجوب إطلاع الزوجة على ذلك. مسألة العشرة، تحرير وين يا أستاذ أحمد؟ إيه كان هون. يلا أدي منا. مسألة رقم 10، يشترط في المطلقة، انتهينا من شرائط المطلق، ما هي شروط المطلق؟ خلصنا منها. أما المطلقة يقول رحمه الله: يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، إنما بحسب ما سيأتي من الأدلة بعد قليل، إنما هي يحصل التفارق بينهما بالهبة المدة أو بانقضاء المدة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، ويشترط أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء أو النفساء. والمراد بهما، يعني بكل من الحائض والنفساء، المراد بهما ذات الدمين فعلا، إما عم تشوف الدم فعلا الحائض، أو حكما كالنقاء المتخلل في البين. نفترض أنه والله هي عادتها لنفترض 7 أيام، زين، وذات عادة عددية، ذات عادة عددية 7 أيام، هاي بالخامس انقطع الدم، ما شاف الدم لليوم السادس أو لليوم السابع، هذا شاف الدم، فيكون المجموع شنو؟ حيضا. إذا رأت بعد انقطاع الدم في البين، في الفصل ما بين الدم الأول والدم الثاني، يكون المجموع إذا عادتها 7 أيام وشافت اليوم السادس أو السابع بعد أن انقطع يوم أو يومين منها الدم، فيكون المجموع كله شنو؟ حائض. فإذا هو يقال بأنها حائض، حائض مع أنه شنو؟ لم تر الدم، في نقاء، فالحيض موضوعا هو رؤية الدم واستمرار رؤية الدم إلى تمام العدد، هذا موضوعا الحيض. أما حكما حتى لو انقطع الدم بيوم أو يومين أقل أو أكثر، فيكون بحكم الحائض. لذلك قال، وهذه لم تذكرها، هاي يعني عند مراجع أخرى بالمنهاج وغيرها ما في يعني التفاتي بمحلة، فعلا أو حكما. والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين، ولو نقطا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما. ليش؟ لأنه الدليل دل على أنه حتى يطهرن، والطهر يتحقق بشنو؟ بعدم انقطاع الدم، بانقطاع الدم يتحقق، مش بالغسل، مش حتى يطهرن يعني يغتسلنا، لا، حتى لو بعد ما اغتسلت وخلصت العدد 7 أيام مثلا وما عادت شاف الدم، يتحقق النقاء وتطهر من الحيض، يقال بأنها طهرت من الحيض. هلا موضوع وجوب الغسل وعدم وجوبه أو تحقق وجوب الغسل ثابت، لكن موضوع تحقق الغسل وعدمه اغتسلت أو لم تغتسل موضوع ثاني. ولو نقطا من الدمين، وهكذا في النفاس، يعني أكثره 10 أيام وبعد 10 ما شاف الدم ونقط من الدم، دم النفاس، زين، يقال بأنه طهر من النفاس حتى ولو لم تغتسل غسل النفاس. ولو نقطا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، وأن لا تكون، هذا الشرط الثالث، وأن لا تكون في طهر وقعها فيه زوجها. لابد من وقوع الطلاق في طهر لم يوقعها فيه، يعني مثل ما يقول الإمام عليه السلام بأنه بأن يأتيها الطمس فتنتظر حتى النقاء فتطهر فيطلقها دون أن يواقعها. زين، هاي الروايات هيك أكثر. طب خلينا في الشرط في الكلام الأول، يعني يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، طلاق الطلاق عن المتمتع بها، وأن تكون طاهرة من حيض والنفاس. يطرح السيد الماتم قدس سره في هذه المسألة شروطا ثلاثة. أولا، أن تكون الزوجة دائمة فلا يقع طلاقا على المتمتع بها، وسيأتي. أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس فلا يصح الطلاق للحائض والنفساء. أن لا يكون الطلاق في طهر قد وقعها فيه، وإلا بطل. أما الأول فنقول أولا، تتحقق الجنابة بأحد أمرين، إما الإدخال أو الإنزال من غير إدخال. هي المواقع تتحقق الجنابة والجماع وما شئت فعبر، النكاح، الوطئ إلى آخره، كله يتحقق بأحد أمرين، إما الإدخال وإما الإنزال ولو من غير إدخال. هذا يتحقق إذا إما الإدخال. شرح لك الإدخال شو يعني؟ وأما الإنزال ولو من غير إدخال.
بس السيد الواقعين عليها الكاملة ولا بس مثلا؟
لا، ما عم نقول لك.
هو ما عم نقول لك، جاوب أنه ما يتحقق بهذا بالعلاقة الكاملة.
الاثنين اسمه مواقع.
الاثنين اسمه هذا يتحقق بها اثنين بأحد هالأمرين، إما بهذا وإما بهذا.
يعني مش شرط الدخول.
لا يشترط الدخول حتى لو أنزل ولو لم يدخل.
لا فهمني موضوع أنه تحدث الجنابة بهالحالتين،
وهو هذا إذا دخل الماء وجب المهر والغسل والرجم. بدك أكثر من هيك؟
يعني إذا واحد ما دخل فيها بس أنزل
وأنزل ودخل المني إلى رحمها،
أدخل المني
إلى رحمها حتى ولو لم يدخل عضو. لا يعني زين. حتى أنزل كمان لو وضع المني على رحمها مثلا ودخل المني، يتحقق المهر ويتحقق الغسل ويتحقق هاي اسمها مواقع، هاي اسمها أنه تم الحكم للموضوع. طبعا هاي الرواية اللي عمل لك اياها، اذا انزل الماء في رحمها وجب الغسل والمهر وال
في انصراف للدخول. انزل الماء في رحمها، هو انزل
مو بالضرورة، لا الانزال حتى ولو لم يتحقق الدخول. هلا من طرفها ما عم نقول، من طرفها يجب عليها الغسل ويجب عليه المهر وترجم.
لا عم نحكي على خصوص الله. لو انه هذا الرجل لم يدخل آلته برحم زوجته وقذف خارج الرحم على باب الرحم،
صارت حكما بمثابة المدخول فيها ولو لم يكن قد دخل فعلا. هي صارت هلا هذه تعتبر بأنه
انا عم بسأل على الدليل.
اذا انزل الماء هلا بكل انصراف، ما عم لك فقد وجب مطلقا. ليش بده يعني هذا الانصراف؟ يعني الانصراف محل اشكال فيه لانه ليس ماخوذا من حق اللفظ.
ما في طلقة هون،
هذا من كثرة الاستعمال. شيخ محمد، هذا مش من حق اللفظ الانصراف، هذا من كثرة الاستعمال. يعني غالبا يتم الانزال عبر الدخول.
عفوا مولانا،
غالبا
هذا ممكن يصير العلاقة بيناتهم ويقذف على باب الرحم مش انه يدخل. يعني ليش بدي اقول غالبا؟ يعني في بالعاده يعني نعم بيدخل، ولكن احيانا يقذف على باب الرحم.
إيه بس الغالب شو الغالب انه عطول يعني اكثر انه بس بينزل بدون ما يدخل
لا
خلصنا هو
ما
هذا
غالبا انا بقول عن احيانا لكن الانصراف انه ادخل
هذا انصراف من جاي من جاي من نفس اللفظ مش معلوم نفسه هذا الانصراف جاي من كثرة الاستعمال
ما في انصراف انه طهن لم يوقع فيه انه هو ما في يصير في الدخول الا اذا كانت طاهره يعني مقصود من المواقع عن الادخال
لا مش بالضرورة قد يكون في إدخال هي ومش طاهرة هي بالحائط مثلا شو إلها علاقة هلا موضوع تاني إنه ارتكب اسم موضوع تاني بس يتحقق الدخول حتى ولو لم تكن بالطاهرة فنقول أولا بأن الطلاق فرع الزوجية زين بالنسبة إلى كونها زوجة يشترط أن تكون زوجة دائمة الطلاق إنما هو فرع للزوجية بالبداهة ولذا قالوا بأنه لا يقع الطلاق على الأجنبية قبل العقد ما لم يعقد عليها وتصبح حليلته وزوجته لا يكون الطلاق صحيحا أو لا يتحقق الطلاق من الأساس ما في زوجية ومع هذا فقد استدل المشهور بعدة روايات أبرزها رواية الحلب عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك يعني ما بيصير الطلاق إلا بعد أن يكون قد تزوجها أما ابتداء قبل أن يتزوج ويقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق هذه امرأة أجنبية بعد ما تزوجها لحتى يقول طالق طلاق فرع الزوجية فرع تحقق الزوجية وأيضا من جملة الروايات رواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قال إن تزوجت فلانا فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين فقال عليه السلام ليس بشيء لا يطلق أو لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يصدق إلا ما يملك وأيضا رواية عبد الله بن سليمان عن أبيه في حديث عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدأ له أن يتزوجها أيصلح ذلك قال عليه السلام قال فقال عليه السلام إنما الطلاق بعد النكاح فإذا ما تزوجها لا تكون طالق بهذا القسم الذي أقسمه قبل وهكذا روايات عديدة أيضا مثلا من جملتها رواية النضر بن قرواش عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك وهكذا رواية سماعة قال سألته عن رجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال ليس بشيء أنه لا يكون طلاق حتى يملك عقد النكاح الروايات في هذا الباب عديدة أيضا من جملتها رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق أو لا عتاق لمن لا يملك قال وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها كمان ما بصح تهلب هالأيام بيقولوا إذا عرف إلا آخر روايات عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قال فلان طالق إن تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتري فأنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق إلى آخر ما هنالك في الباب روايات عديدة جدا فهذا دال على أنه لابد من أن تكون زوجة ثانيا لابد أن يكون الزواج دائميا وإلا فلا يقع على متمتع بها ويدل عليه روايات عديدة، من جملتها كذب موجود بالنسخة اللي عندي. أنا ما عم بفهم على هذا. جبنا 21 فتحنا. في باب المتعة هو باب رقم 4 على النسخة اللي سموها شو؟ سموها النسخة الإسلامية مش هيك؟
ايه في أهل البيت في الإسلام.
ايه هذي أهل البيت، هذي ما عم بفهم. خلينا نشوف بعد هالمسألة ربما تنهار. بصير شوي ياخذ وقت البحث والا هي واضحه. بل روايه عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في المتعه ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستاجره. الشاهد في الروايه شنو؟ لا تطلق. وايضا عندنا روايه ثانيه عن قاسم بن عروه مثل هذه الروايه بتمامها الا انه زاد عليها قال وعدتها 45 ليله. وايضا يوجد في أقسام الطلاق أيضا يوجد روايات الباب إذا بتلاحظوا الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق في عندنا عدة روايات يفهم منها من خلال المضمون وفحوى الكلام بأنه المتعة ليس فيه طلاق. مثلا من جملتها عن حسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله السلام عن رجل طلق امرأته 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه، طلاق، والمتعة لا طلاق فيه. أيضا في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول؟ قال لا، حتى تدخل فيما خرجت منه. لكن أوضح الروايات في هذا الباب، شوفوا هاي الرواية أيضا عن عبد الله بن مسكان، رواية صحيحة عن أبي عبد الله السلام قال: قلت رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال لا، لأن الله يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني هذا الغير اللي نكحته شخصا آخر، فإن طلقها، شو بقول الإمام عليه السلام؟ بقول: والمتعة ليس فيه طلاق، فإذا تزوجها شخص آخر متعة لا تخرج عن الحبال حتى يتزوجها دائما ويطلقها. هذا أوضح الروايات. هل دولاك الروايات واضحين بس من خلال المضمون؟ وأخيرا رواية الحلبي أيضا أنه سئل عن رجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الأول؟ قال لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه، يعني بالطلاق، والمتعة ليس طلاق. واضح هذا ثانياً.